بشوق رميم، وأشدو بفضلك بين الرجال جهارا نهارا بملء ثمين، جهارا نهارا بملء ثمين. وأدعو الأنام لمنهاجكم، ومنهاجكم غاية المغنم، ومنهاجكم غاية المغنم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا لقاء متجدد من لقاءاتنا الموسومة بالمدائح النبوية، ونحن في البرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. هذا البرنامج الذي له أنشطته المتعددة في التعريف بسنة محمد صلى الله عليه وسلم والذب عنها ونشر فضائله وذكر مناقبه، إنما يجعل من هذه اللقاءات الموسومة بالمدائح النبوية إحدى الطرائق للقيام بواجب أو بعض الواجب نحو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. سنقف في هذا اليوم مع معارضة البارودي. البارودي هو محمود سامي البارودي، حامل لواء تجديد الشعر في العصر الحديث، ورغم أن البارودي رجل عسكري إلا أن الله جل وعلا منحه قدرة أدبية فذة، وكان على يديه تجديد وبعث الشعر من جديد في العصر الحديث، وله في فن المعارضات باع طويل. ومدرسة المحافظين كما يقول أهل الصناعة الأدبية التي حمل لواءها فيما بعد شوقي وحافظ إنما سارت على نهج البارودي. الذي يعنينا هنا تلك الميمية التي قالها البارودي وهو في منفاه في سيلان يمدح فيها سيد الخلق وأشرفهم صلى الله عليه وسلم. وقد قلت مرارا في هذه اللقاءات إنني لست بصدد من يشرح الأبيات ويبين معاني الكلمات، ولكنني أتخذ من بعض أبيات القصيدة طريقا للتعريف بالأيام النضرة والسيرة العطرة لنبينا صلوات الله وسلامه عليه، رزقني الله وإياكم جواره في جنات النعيم. قال البارودي رحمه الله تعالى: يا رائد البرق يمم دارة العلم، واحد الركاب إلى حي بذي سلم، وإن مررت على الروحاء فامر لها أخلاف سارية هتانة الديم. أدعو إلى الدار بالسقيا وبي ظمأ، أحق بالري لكني أخو كرمي، منازل لهواها بين جانحتي، وديعة سرها لم يتصل بفمي، عهد تولى وأبقى في الفؤاد له، شوقا يفل شباه الرأي والهمم. إذا تذكرته لاحت مخائله للعين حتى كأني منه في حلمي، فما على الدهر لو رقت شمائله، فعاد بالوصل أو ألقى يد السلم، صدرتها بنسيب شف باطنه عن عفة لم يشبها قول متهم. لم أتخذه جزافا بل سلكت به في القول مسلك قوم من ذوي قدمي، تابعت كعبا وحسانا ولي بهما في القول أسوة بر غير متهم، والشعر معرض ألباب يروج به ما نمقته يد الآداب والحكم. فلا ينمنني على التشبيب ذو عنة، فبلبل الروض مطبوع على النغم، وليس لي روضة ألهو بزهرتها في معرض القول إلا روضة الحرم، فهي التي تيمت قلبي وهمت بها وجدا وإن كنت عف النفس لم أهم. محمد خاتم الرسل الذي خضعت له البرية من عرب ومن عجم، قد أبلغ الوحي عنه قبل بعثته مسامع الرسل قولا غير منكتم. فصل ربي على المختار ما طلعت شمس النهار ولاحت أنجم الظلم، والآل والصحب والأنصار من تبعوا هداه واعترفوا بالعهد والذمم، وامن على عبدك العاني بمغفرة تمحو خطاياه في بدء ومختتم. هذه ميمية البارودي رحمة الله تعالى عليه، اقتطفنا لك أيها المبارك بعض أبيات منها ونحن الآن بصدد الحديث عنها. ذكر البارودي موضعين في قصيدته: الروحاء والروضة. فأما الروحاء ففج يقال له فج الروحاء في الطريق ما بين المدينة ومكة، وهو إلى المدينة أقرب ولا زال عامرا إلى اليوم. وهذا الفج مر به النبي صلى الله عليه وسلم في منقلبه إلى بدر، في ذهابه إلى معركة بدر، لأنه دون بدر اليوم تقريبا بـ70 كيلو متر كما أنه يبعد عن المدينة 70 كيلا، أي أنه في المنتصف تقريبا بين بدر وبين المدينة. هذا الفج الذي هو فج الروحاء ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دلت أحاديث عنه عليه الصلاة والسلام أن فج الروحاء سيبقى عامرا، دل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يذكر أخاه عيسى بن مريم عليه السلام، ومعلوم أن عيسى بن مريم سينزل في آخر الزمان، فذكر صلوات الله وسلامه عليه أن عيسى سيمر بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو مهلا بهما. فهذا فيه إشارة إلى أمور، لعل من أهمها أن عيسى قد يتخذ من المدينة موطنا، لأنه كونه يمر بفج الروحاء محرما هذا يدل على أنه سيأتي من قبل أو من جهات المدينة. هذا الفج كما قلت مر به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر البارودي قال وما لي روضة ألهو بزهرتها، ثم قال إلا روضة الحرم. والروضة اسم مكان أطلق أو أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عندما قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وفي حديث آخر قال ما بين بيتي ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. لا يمكن حمل كلمة روضة هنا على أنها مجالس ذكر فقط، لأن هذا ينطبق على كل مكان، قال صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. فيمكن حمل ذلك وهو الذي عليه أكثر العلماء على أن هذه القطعة من الحرم من المسجد النبوي إنما هي تكون يوم القيامة في الجنة، أو أنها مأخوذة الآن من الجنة. وهنا قبل أن نشرع في تحديدها نذكر لطيفة قالها بعض أهل التفسير. الله جل وعلا يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها، أي الجنة، لا يبغون عنها حولا. فأهل الجنة رزقنا الله وإياكم دخولها لا يبغون حولا عن الجنة، لأنه لا يوجد بديل أفضل من الجنة، ويرزقهم الله القناعة التامة بذلك الموطن. أهل المدينة اليوم وكل من يأتيها، وهذا أمر شائع ذايع بين الناس في من صفت نيته وخلصت سريرته، أنهم لا يجدون أو لا يرغبون في النقل عن المدينة. يجد المرء من أي بلاد الله قدم أنه إذا استوطن المدينة يجد سكينة فيها ويشق عليه أن يغادرها. قال بعض أهل العلم إن سبب ذلك في هذا الشيء المتواتر بين الناس سببه أن في المدينة قطعة من الجنة وهي الروضة، فهناك بعض القاسم المشترك ما بين حال أهل الجنة وحال من يسكن المدينة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. المنبر كان بينه وبين جدار الحرم ثلاثة أو مقدار ممر شاه، ثم يوجد مكان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه أي المحراب النبوي، لكن المحراب النبوي لم يكن مبنيا كما هو اليوم، إنما هو موضع وقوفه صلى الله عليه وسلم وهو يؤم بالناس الصلاة. المسجد النبوي اليوم به ثلاثة محاريب: المحراب الذي في جهة القبلة الذي يصلي فيه الأئمة المعاصرون اليوم، هذا المحراب هو موضع إمامة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أي أنه من التوسعة الجنوبية القبلية التي أحدثها عثمان رضي الله عنه ونعم ما فعل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعثمان كانت توسعته للمسجد قبلية جهة القبلة، واتخذ المحراب في وسط المسجد فأقره الصحابة على فعل هذا فصلوا وراءه. وكون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يصلون وراء عثمان هذا إقرار وإجماع منهم على حسن صنيع عثمان. ثم في الروضة نفسها اليوم محراب مبني هو موضع محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، على جهة الغرب من الروضة خارج حدود الروضة الآن يوجد محراب مبني. هذا المحراب لا يتعلق به أمر تعبدي، وإنما هو باق لأمور تاريخية. فهذا المحراب بناه أحد سلاطين آل عثمان في زمانه، ومكتوب على المحراب تاريخ بنائه. فهذا المحراب بناه أحد سلاطين آل عثمان أيام كان الحجاز تحت ولاية دولة آل عثمان. أما المحراب النبوي فبدهي أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس إماما فيه. هذه هي المحاريب الثلاثة. أما الروضة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين بيتي ومنبري. كلمة بيت عامة، ولكن رواية قبري خاصة، فهل نحتاج إلى التوفيق ما بين الروايتين؟ هذا أمر لابد أن نعمد إليه، لأننا إذا جعلنا رواية بيتي هي الحاكمة فالأمر يختلف، وإن جعلنا رواية قبري خاصة معممة لقوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري فالأمر يختلف في تحديد الروضة. فتحديد الروضة إنما يفهم جليا إذا استطعنا أن نحرر العام والخاص، ما بين قوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري، وقوله ما بين قبري ومنبري، وهذا ما سيتضح إن شاء الله تعالى لنا بعد قليل في بيان تحديد الروضة، وإن كان الذي عليه العمل الآن هو عمل قول الجمهور، وهو العمل الذي عليه الناس تعارفوا عليه من قديم الزمان. فنسأل الله أن يوفقنا بعد قليل لتحرير حدود الروضة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم أنها روضة من رياض الجنة.
ذلك أن أشراط الساعة الصغرى قد تكثر في بلد دون بلد، إن من علامات الساعة الصغرى كثرة الأسواق، فإنها إذا وقعت فإن العالم كله يشعر بوقوعها. أخي أنت عندك خريطة أو تقعد تنزل علامات الساعة عليها؟ قال أن يضرب عنقه بالسيف ضربة فإن أثرت فيه معناها أنك كذاب.
أشراط الساعة يأتيكم في الأوقات التالية:
تحدثنا آنفا عن قوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وقلنا إن تحرير الخطاب في الروايتين رواية قبري ورواية بيتي هو الذي يتحرر منه بعد ذلك تحديد مكان الروضة أو حدود الروضة. لا خلاف أن المنبر حد، فإن أخذنا جعلنا رواية قبري مخصصة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري، عرفنا بعد ذلك أن بيت عائشة هو المقصود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبره في بيت عائشة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذا جعلنا رواية قبري مخصصة لحديث بيتي فعرفنا أن الحدود من المنبر إلى القبر، وهذا قول مالك رحمه الله وعليه عمل الناس اليوم. فالحدود الموجودة الآن في المسجد النبوي الشريف التي تحدد الروضة وتميز فرشها عن بقية المسجد هو المعمول به على هذه الرواية، على أن المقصود رواية قبري مخصصة لرواية بيتي، فيصبح المقصود بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لأن بيت عائشة هو الحجرة عائشة هي التي حوت الجسد الشريف الطاهر. إذا أطلقنا رواية بيتي فلا تخصص ببيت عائشة دون غيرها من أمهات المؤمنين، فنجد أن لصفية رضي الله عنها وأرضاها بيت في الجهة الغربية من المسجد عند خوخة أبي بكر اليوم، عند خوخة أبي بكر اليوم بجوار باب الرحمة، وهذا في الجهة الغربية من المسجد لأن حجرة عائشة بالشرق من المسجد. على هذا يصبح المسافة أكبر بكثير مما عليه اليوم، فيصبح حجرة حفصة في الشمال الغربي وحجرة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في الجنوب الغربي، والمنبر هذا المثلث يكون الروضة، وهو لا يمكن يعني يكون مثلثا بطريقة ظاهرة لكن أشبه بالمعين في ما يقوله أهل الرياضيات. المقصود أن الأمر ينتقل قليلا ويصبح الأمر فيه سعة إلى جهة الغرب. الذي يعنينا الآن أن الروضة الشريفة صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أساطين اسطوانات باقي مكانها إلى اليوم، فخلفاء المسلمون ملوكهم وسلاطينهم عبر الدهور إلى هذه الدولة المباركة أيدها الله بنصره يحافظون على الاسطوانة نفسها. صحيح قد يتغير البناء لكن الموقع هو هو، ومكتوب على كل اسطوانة ما تعارف الناس عبر التاريخ عليه، كاسطوانة التوبة التي تاب عندها الصحابي رضي الله تعالى عنه أبو لبابة، اسطوانة الوفود التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقابل عندها الوفود، إلى غير ذلك من الاسطوانات. الذي يعنينا هنا أنه كان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر يمكن الجمع بين فضيلتين: فضيلة الصلاة في الصف الأول وفضيلة الصلاة في الروضة. أما بعد ولاية عثمان رضي الله عنه وأرضاه وتوسعة القبلة توسعة المسجد إلى الجنوب إلى القبلة كما بينا، فإنه لا يمكن للمرء أن يصلي بالصف الأول وفي ذات الوقت يصلي في الروضة للبعد، لأن الصف الأول الآن ليس في الروضة. فعندما نصلي فرضا نقدم الصلاة في الصف الأول، نحرص على فضيلة الصف الأول. أما إذا جئنا نصلي نفلا دخلنا المسجد في أي ساعة من ليل أو نهار تجوز فيها الصلاة، فإننا نصلي في الروضة ما استطعنا، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هذا فيه بيان لفضل الروضة عن غيرها من المسجد، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد ذلك الفضل ولم يذكر الجزاء المعين عليه. كان للمدينة إمام يصلي التراويح، هو شيخنا الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمة الله تعالى عليه. الشيخ عبد العزيز ظل إماما للمسجد النبوي 45 عاما رحمة الله تعالى عليه، وهذا الرجل المبارك لم يكن يأخذ أجرا على إمامته، وكان يقول أنا إلى الأجر أحوج مني إلى الأجرة، أنا إلى الأجر أحوج مني إلى الأجرة. الذي يناسب الحديث عن الشيخ بن صالح في هذه القضية أن الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمة الله تعالى عليه كان يصلي في صلاة التهجد في رمضان، يصلي في محراب النبي صلى الله عليه وسلم إماما، فيمكن حينها لمن عاصر الشيخ أن يصلي بالصف الأول وفي الروضة، يجمع ما بين الفضيلتين الصلاة في الصف الأول والصلاة في الروضة. وقد من الله جل وعلا على كثير ممن عاصر الشيخ بتحقيق هذا الأمر. هذا الآن لا يعمل به لازدحام الناس فيما يبدو، فيصلي الإمام التراويح والتهجد والفروض الخمس كلها في محراب عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بقي أن نقول إن هذه الروضة المباركة شهدت تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل في مقام التعليم العظات المحمدية الوصايا النبوية كانت تنطلق من روضته صلى الله عليه وسلم من مسجده، والروضة على وجه الأخص هي مجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يسوقنا للحديث إلى مسألة بالغة الأهمية، وهي تعظيم سنته صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فالقرآن والسنة قرينان لا يفترقان أبدا، كلاهما يعضد الآخر، والصحابة رضي الله عنهم فقهوا هذا الأمر، فكانوا يعظمون أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته كما يعظمون القرآن ولا يفرقون بينهما، وهذا هو المؤمن الحق. قال الله جل وعلا يقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ما الإيمان بالرسل؟ تعظيم أقوالهم وأخذها كأخذ الوحي تماما. صحيح أن السنة كلها مندرجة في آية واحدة وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه وانتهوا. سنذكر نماذج لتعظيم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لسنة نبيهم. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعلى فاطمة في قصة شهيرة في قضية قيام الليل، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك جاءته فاطمة تطلبه خادما، فقال لها ولعلي ألا أدلكما على خير من ذلك؟ إذا أنتما أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر 34 فهو خير لكما من خادم. علي رضي الله عنه أخذ بهذه الوصية النبوية والعظة المحمدية تعظيما لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان لا يبيت الليل حتى يقولها. فقال له ماذا تمر بعض المعارضين له ما نسيتها قط؟ قال والله ما نسيتها قط. قال ولا في يوم في الصف ولا في ليلة صفين. ليلة صفين ليلة المعركة الشهيرة كانت تورق علي رضي الله عنه. فقال علي رضي الله عنه والله ما تركتها ولا في ليلة صفين. فهذا يبين لك الحفاوة التي تلقى بها الأصحاب رضي الله عنهم أرضاهم سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. بل إنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في باب كان في شرقي المسجد، قال لو تركنا هذا الباب للنساء، فسمعه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو يومئذ شاب في 16 تقريبا من عمره أو في 18. ابن عمر عمر حتى جاوز 80 وكان يسكن المدينة، أي أنه عاش بعد هذه الوصية النبوية أكثر من 60 عاما، ومع ذلك لم يدخل ابن عمر لم يدخل ابن عمر من هذا الباب عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء ولو هنا تفيد الحظ، ليست أمرا قاطعا، ليست صارما، لم يقترن بوعيد، لم يقترن بلعن، وإنما بغية منية نبوية، فأخذها ابن عمر على أعظم محاملها، مما يبين لك تعظيم أصحاب محمد، تعظيم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لأقوال وأفعال نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. ونحن في زمن يجب فيه أن نحيي سنة تعظيم أقوال نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نأخذها مع القرآن، وأن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فالأخذ بالسنة مما يرفع الله جل وعلا به قدر العبد ويجعله في موطن شريف وموئل كريم. ومن أراد التوفيق في الدارين والسعادة في الحياتين فلنعظم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وترى حولك أحيانا في واقعك كثيرا من الناس الذين ترى عليهم أثر البركة والتوفيق والسداد، فإن قدر لك أن تحيا معهم أياما وليالي وتخالطهم وجدت أنهم يعظمون سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويعملون بها. وقد أدركنا أقواما ولا حاجة للتسمية في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدنا من مخالطتهم من مشايخنا وغيرهم تعظيما عظيما جليلا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم والأخذ بها والتأسي بها. حتى إنني أذكر أنني ذات مرة قدر لي أن أسافر مع أحد أولئك الذين نحسبهم على كثير من الخير، فقرأت عليه قصيدة شعرية، فكان كلما قرأت عليه بيت يقول إيه إيه، وهذا مأخوذ من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه طلب أو قرأ عليه أحد الصحابة وأنشده شعرا لأمية بن أبي الصلت، كان كلما قال ذلك الصحابي بيتا من الشعر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه، أي زدني. فهذا الرجل المبارك تلحظ منه إذا تتبعت باقي حياتي أن فيها توفيق وفيها سداد، لأنه يأخذ بالسنة. ويجب أن لا يكون دراستنا للسنة في قضية حفظ متون نقرأها على شيخنا أو نطاول بها أقراننا أو نسمو بها على الناس أو نبحث بها عن صدارة في مجالس ما، لكن ينبغي أن تكون السنة النبوية واقعا مشهودا منشودا نطلبه ونسعى في تحقيقه، نتأسى بفعله صلى الله عليه وسلم، فنقدم ما قدمه الله ونقدم ما قدمه رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفقه الكثير من المعاني الجليلة التي كانت في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم. فتأمل السيرة العطرة والأيام النظرة لمثل هذا السياق يساعد كثيرا في أن المرء يتحلى بحلية النبي صلى الله عليه وسلم ويسير على طريقه ويسير على هديه، فيوفق للكثير من الأعمال الصالحة. قال البارودي رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك في آخر قصيدته: وصلي ربي على الأصحاب والأنصار. الأنصار والأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما نعظم سنته عليه الصلاة والسلام، نعظم أولئك الرجال الذين حملوا إلينا سنته صلى الله عليه وسلم. فأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا شامة في جبين الأيام وتاجا في مفرق الأعوام، حبهم دين وملة وقربة، يجب أن ينظر إليهم المرء نظرة إجلال وإكبار وإعظام، وأن يعلم أنهم أدوا ما عليهم وبقي الذي لهم. جعلني الله وإياكم ممن ملئ قلبه محبة وإجلالا وتعظيما لله، ثم ملئ قلبه محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ذلك الرعيل الأمثل والجيل الأول من زكاهم الله في كتابه وعلى لسان رسوله. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده أيها المباركون حول ميمية البارودي التي عارض فيها ميمية البصيري، قلناه، ونسأل الله جل وعلا التوفيق والقبول منه، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
نبي الهدى، نبي الهدى، هزني ذكركم فرحت أغني بشوق غني. نبي الهدى، هزني ذكركم فرحت أغني بشوق غني، وأشدو بفضلك بين الرجال جهارا نهارا بملء الفم، جهارا نهارا. الهمم وأدعو الأنامال من هاجكم ومن هاجكم غاية المغنم ومن هاجكم غاية المغنم.